بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر حزقيال النبي الاصحاح 47 من اول الايه 3: وعند خروج الرجل نحو المشرق والخيط بيده قاس 1000 ذراع وعبرني في المياه والمياه الى الكعبين، ثم قاس 1000 وعبرني في المياه والمياه الى الركبتين، ثم قاس 1000 وعبرني والمياه الى الحقوين، ثم قاس 1000 واذا بنهر لم استطع عبوره لان المياه طمت مياه سباحة نهر لا يعبر، والمجد لله دائما ابديا امين. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده يا احباب نعمة ربنا هو موضوع النمو في الحياة الروحية. في ناس كثيرة بتفتكر انه الحياة الروحية مجرد ان الانسان يترك الخطايا، الانسان يمتنع عن مجموعة خطايا، هو ديت حياة الانسان الروحي. في الحقيقة احبائي ترك الخطية هو الجانب السلبي في الحياة الروحية، انما في جانب تاني ايجابي وهو نمو الانسان في حياته الروحية. النمو الروحي احبائي ملهوش حدود، ما يتوقفش عند حد. طول ما الانسان سالك في طريق الروح المفروض انه المستوى الروحي القامة الروحية بتاعته تبقى فيه نمو مستمر. عشان كده ربنا يسوع شبه الحياة الروحية، قال عاملة زي راجل حط بذرة في الارض. يقول السيد المسيح ينام ويقوم والبذر ينمو وهو لا يعلم كلب. راجل يحط البذرة ويرويها وينام ويقوم، ينام ويقوم، بمرور الوقت بمرور الزمن تبتدي البذرة دي تكبر. وقال السيد المسيح في نمو البذرة الأول تبقى نبات، وبعد كده تبقى سنبلة، وبعد كده قمحا ملآن في السنبل. فبالضبط يا أحبائي الحياة الروحية على هذا المستوى نمو، وزي ما طبيعة النمو في أي حاجة في الحياة بيبقى نمو هادي، نمو غير ملحوظ، فأيضا النمو الروحي كده. وزي ما أي حاجة في الحياة عدم النمو تعني خطورة، أيضا الحياة الروحية لو ما فيهاش نمو يبقى فيه خطورة. يعني لو في طفل صغير الولد ما بيكبرش، ممكن يكون ما بيشتكيش من مرض معين، لكن وجود الظاهرة دي في حد ذاتها حاجة تخوف. بالظبط حياتنا الروحية كده يا أحبائي، لو ما فيش نمو في الحياة الروحية يبقى ده أمر يخوف. ده يبقى بدأ الإنسان يقف عند مستوى معين، يعني يبتدي الإنسان بعد كده في التراجع. ومن هنا يجي أهمية الكلام في موضوع النمو الروحي. أنا هتكلم بنعمة المسيح في 4 نقط. النقطة الأولانية النمو الروحي دعوة إنجيلية الإنجيل وصانا بيها. النقطة الثانية مجالات النمو اللي ممكن الإنسان ينمو فيها روحيا. النقطة الثالثة العوائق اللي بتعوق نمو الإنسان. والنقطة الرابعة والجوهرية بنعمة المسيح في موضوعنا إزاي بيحصل النمو. النقطة الأولانية النمو دعوة إنجيلية. الكتاب المقدس دعانا إن إحنا ننمو. ننمو في إيه؟ أول حاجة ننمو في الكمال. ربنا يسوع بيقول لنا كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. تصوروا الإنجيل بيدعونا إيه؟ إن إحنا ننمو. ننمو لدرجة إيه؟ لدرجة الكمال الإلهي. صح يا أحبائي كمال الإنسان نسبي بالمقارنة بكمال الله المطلق، إنما الإنسان بيسعى في طريق الكمال. وعشان كده يا أحبائي كانوا الآباء القديسين بيشعروا إن هم خطاة وإن هم ضعفة وإن هم لم يبدأوا الطريق الروحي. ده مش كلام اتضاع، لا، لأن هو فعلا بالحقيقة المقياس اللي قدامه إيه؟ يصل إلى ملء إقامة المسيح. فبيشعر القديس مهما بلغ في الحياة الروحية لما تقارنيه بكمال الله طبعا ولا حاجة. عشان كده يا احبائي السيد المسيح قال لنا كلمة لو الإنسان وضحها قدام عينيه، ربنا يسوع يقول لنا إن فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطلوه. يعني عايزكم تتصوروا معايا مين نفذ كل الوصايا اللي ربنا قال عليها. المسيح بيقول حتى ولو نفذتها تبقى عبد بطال. ليه؟ لأنك فعلت اللي مفروض عليك. يعني حتى درجة العبد البطال ديت الواحد لسه ما وصلهاش، فيبقى كان بالأكثر لما نبص للدعوة التي دعينا إليها، دعوة للكمال، كونوا كاملين. عشان كده يا أحبائي بقول إن القديسين واحد زي معلمنا بولس الرسول مع كل خدمة بولس والقامة الروحية بتاعة بولس، بولس الرسول بعد كل ده يقول ليس إني نلت أو صرت كامل. وما ليه بولس قال بل أسعى، أنا لسه بحاول. ليه بولس بيقول الكلام دوت؟ مش استطاع يا احبائي، لانه زي ما بقول لكم بولس بيقيس نفسه بقامه المسيح، كونوا كاملين. عشان كده كان القديس الانبا ارسانيوس كل يوم بعد سنين هذا مقدار يقف قدام ربنا في البريه يقول يا رب هدني يا رب ان ابدا. الى الان لم ابدا، انا لسه ما بديتش. فيا احبائي بقول الكمال دعوه انجيليه. أيضا الكتاب المقدس بيدعونا للقداسة. إيه القداسة؟ قال نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سير. يبقى الإنسان اللي بيسعى في طريق الروح ده إيه؟ ده وضع الآية دي قدامه، إن عايز يبقى قديس في كل سيرة. يبقى هل في مستوى معين او قامة معينة الانسان يقول بس خلاص انا وصلت لايه؟ ده الكتاب المقدس يقول انه في سفر ايوب ربنا ينسب الى ملائكته حماقة. ملائكة ربنا ينسب لهم حماقات. السماء بكل قدسيتها السماء غير طاهرة امامه. يبقى فين احنا من القامات اللي الانجيل بيدعونا ليها؟ عشان كده يا احبائي واحد زي اشعياء النبي لما وقف قدام ربنا وقال ويل لي لاني هلكت فاني انسان نجس الشفتين. ليه؟ لانه بيقارن نفسه بقداسة الله. ايه؟ انسان نجس. مهما الانسان عمل، مهما الانسان وصل، ادي الدعوة اللي احنا مدعوين ليها. ولما بقول القداسة يا أحبائي بقول دي إرادة الله من جهة الكنيسة كلها. هذه هي إرادة الله قداستكم. هو تفتكروا أن القداسة ديت يعني شوية قديسين، القديس فلان ولا القديسة فلان وبس؟ لا، دي الكنيسة كلها مدعوة للقداسة. عشان كده معلمنا بولس الرسول لما بيكتب لكنيسة روميا بيقول إيه؟ إلى القديسين الذين في روميا أحباء الله. يعني كل الكنيسة مدعوة للقداسة. ده ايه رأيكم ان القداسة دي قال عنها ربنا يسوع القداسة او النقاوة اللي بدونها لن يرى احد الله. فالانجيل بيدعونا للكمال، بيدعونا للقداسة. حطوا بقى يا احبائي شوفوا وصايا بولس الرسول لما يقول لنا امتلئوا بالروح. لما بولس الرسول يتكلم على ثمار الروح، فين الحاجات ديت فينا؟ فاحنا مدعوين ان احنا ايه؟ على رأي بولس الرسول لما قال اركضوا اجروا لكي تنالوا. مش بنقول الكلام دوت يا احبائي علشان الواحد فينا ييأس. لا، ربنا اللي عمل في القديسين بيعمل معنا. مهما كان الطريق طويل ربنا عايز الانسان يخطي الخطوة الاولى. فالكلام اللي احنا بنقوله دوت مش كلام علشان الانسان يقولك يا فين انا من الكمال، فين انا من القداسة، فين انا من الامتلاء بالروح ومن ثمار الروح. لا، احنا بنقول الكلام ده علشان نتشجع ان نبتدي نخطي ولو خطوة اولى، والنعمة تؤازر الانسان بعد كده في الطريق الروحي كله. مش مهم يا احبائي القامة الروحية اللي احنا فيها. القديس جيروم في مرة كان بيعلق على ترانيم المصاعد. انتوا عارفين الهيكل بتاع اسرائيل كان فيه 15 درجة، وكان شعب اسرائيل وهو طالع للهيكل يقف على الدرجة الأولى ويرنم المزمور الأول من ترانيم المصاعد اللي هي معظم الترانيم اللي موجودة المزامير في صلاة الغروب والنوم. وبعد كده يطلع الدرجة الثانية يرنم المزمور الثاني. فيقول القديس جيروم وانت طالع في الدرجات ديت ما تبصش تقول يا ده انا في الدرجة الأولى ولسه المسيح واقف في الدرجة الخمستاشر على الموصل للهيكل. يقول لك مش مهم، المهم ان انت حاطط رجليك على الدرج وطالع. يا احبائي الحياة الروحية ربنا غير واحد زي القديس موسى الاسود مش في لحظة. موسى الاسود النعمة اشتغلت فيه ونمى موسى في مراحل طويلة. فالكلام دوت بنقوله علشان النفس فينا تتشجع. فيبقى النمو الروحي ده ايه؟ نمرة واحد دعوة انجيلية. الانجيل بيوصينا بكده. النقطة الثانية، طب ايه المجالات الروحية اللي ربنا عايزنا ننمو فيها؟ مجالات كتير يا احبائي. المجال الاول ان الانسان ينمو في المعرفة. انسان ينمو في المعرفة، انسان يقرأ كتب روحية كتير، كتب في التاريخ، كتب في الطقس، كتب في العقيدة، كتب في سير القديسين. فيبتدي الانسان معرفة الروحية تزيد. انما لو توقف الانسان عند هذه الدرجة بقى مجرد انسان عنده شوية معلومات، فدي مش كفاية. انما دي تقوده للنقطة الثانية، ان تبتدي تتحول المعرفة الروحية دي الى خبرات روحية هو بيعيشها، مش بس مجرد عارف وصايا عن المحبة لكن بيسلك في المحبة. فبقت المعرفة الروحية بتتحول لسلوك، بتتحول لحياة. لما الانسان يصل لهذه الدرجة يصير مرشد لكثيرين. عشان كده معلمنا بولس الرسول لما بيكلم تيموثاوس بيقول له ايه؟ بيقول له لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، استمر في الموضوع ده يا تيموثاوس، لانك ان فعلت هذا تخلص نفسك والذين ايه؟ والذين يسمعونك ايضا. ده انا عايز اقول درجة اكتر من كده، انه لما الانسان تبقى له معرفة روحية والمعرفة الروحية دي تبتدي تتحول لسلوك مش مجرد معلومات في العقل، يبتدي الإنسان يقتني الحكمة. إيه هي الحكمة؟ الحكمة إن أنا عارف الوصية، لكن إزاي أحول الوصية لسلوك عملي؟ إزاي المعرفة تتحول لحياة؟ هي دي الحكمة. فلما الإنسان يبقى عنده معرفة وتتحول المعرفة دي لاختبارات، يبتدي الإنسان يقتني الحكمة الإلهية، سر الله لخائفيه، يبتدي يفهم تدابير ربنا، يفهم مقاصد الله. إيه؟ إنسان قاعد ينمو. ومعلمنا القديس بطرس الرسول وصانا وصية صريحة في الإنجيل، انمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. فده مجال الإنسان ينمو فيه. مجال تاني الإنسان ينمو فيه، ينمو في الإيمان. يعني إيه ينمو في الإيمان؟ القديس بولس الرسول بيمتدح كنيسة تسالونيك ويقول لهم لأن إيمانكم ينمو كثيرا. بيمتدح حاجة حلوة فيهم، إيه؟ إن الإيمان بتاعهم قاعد يزيد. طب إيه الإيمان؟ الإيمان يا أحبائي مش مجرد معرفة لمبادئ إيمانية، لا. أما الإيمان إيه؟ الإيمان ده خبرة الإنسان يعيشها. يعني أنا قريت في الإنجيل إن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. دي آية في الإنجيل، مصدقاها مصدقاها. إنما لما يبتدي الإنسان يدخل في ضيقة ويصبر في الضيقة ويشوف إزاي ربنا حول الضيقة ديت لخير، فبقت الآية اللي بتقول كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله بقت خبرة، مش مجرد آية هو حافظها، لا، بقت خبرة إيمانية. فكل لما يدخل في ضيقة جديدة يقول لك لا ده أنا متأكد، إيه؟ كل الأشياء تعمل للخير. ويبتدي كده يا أحبائي الإنسان يترقى في الإيمان. عشان كده معلمنا القديس يعقوب يتكلم عن امتحانات اسمها امتحانات الإيمان. الإيمان دوت يزيد إزاي؟ إن الواحد يدخل في امتحان، عيل في سنة تانية يمتحنوه ينجح يطلع سنة ثالثة، يمتحنوه ينجح يطلع سنة رابعة، أهو الإيمان كده. انمو في الإيمان دي تيجي إزاي؟ مش تيجي بالقرايات الكتير. قلنا النقطة الأولانية إن الإنسان عرف تتحول المعرفة دي ايه لخبرة، يدخل في محك ويبقى ماسك في الآية ويلاقي فعلا زي ما الآية قالت حصل معاه، فتتحول الآية بالنسبة لحياته ايه خبرة هو عاش. فكل ضيقة يدخل فيها يطلع لمستوى اعلى من الايمان. اديكم مثل على كده من الكتاب المقدس يوضح الحكاية دي. التلات فتية القديسين كان ليهم ايمان بربنا، يعبدوا ربنا ما يعبدوش للاصنام. لما جاهم حطلهم التمثال وقالوا لهم اسجدوا له، قالوا ايه التلات فتية؟ قالوا لنا اله قادر ان ينجي، احنا نؤمن ان ربنا بتاعنا قادر يمنعنا من ان احنا نترمي في النار. هذه الايمان بتاعنا واثقين ربنا يقدر، انما لو ربنا ما نجيناش من النار احنا مش هنعبد سواه. فكل الايمان بتاع الثلاث فتية ايه؟ ربنا قادر ان يمنعهم من انهم يتحطوا في النار، انما لو حطونا في النار خلاص هنموت. فجي ربنا قال لهم طب تعالوا اوصلكم لمستوى اعلى من الايمان. فمسكوا الثلاث فتية رموهم جوه النار، وهم جوه النار جي ربنا ايه حوط حواليهم، فطلعوا من التجربة دي عندهم خبرة ايمانية اكتر شوية، ان مش بس ربنا قادر يمنحهم من انهم يحطونا في النار، لا ده ممكن حتى واحنا جوه النار هو ينجينا. فطلعوا من التجربة دي بمستوى ايماني ايه اعلى. اهلي احبائي اللي اسمها امتحانات الايمان، ايه المفيد؟ ايه المفيد؟ انا عارف اية بتقول في الانجيل ان الجميع تركوني لكن الرب وقف معي وقواني، عارفها كآية ومؤمن بصدق بولس الرسول لما قالها. انما لما ادخل انا في ضيق والاقي الكل تركني واشعر بايد ربنا في حياتي، فبطلع من التجربة دي وانا واثق ايه انه فعلا لما الكل بيتركني ربنا بيقف جنبي. فطلعت من التجربة دي بمستوى اعلى في الايمان. فالنمو نمو في المعرفة، نمرة اثنين نمو في الايمان، نمرة ثلاثة نمو في المحبة. مجالات موضوعة قدام الانسان المسيحي عشان ينمو فيها. معلمنا بولس الرسول بيقول للناس بتوع تسالونيكي الرب ينميكم ويزيدكم في المحبة. انا عندي درجة معينة من المحبة؟ لا، للمحبة دي لازم تنمو، تنمو وتزيد. نمرة واحد محبة لله. ربنا بيقول لك تحب الرب الهك من كل قلبك كل نفسك من كل فكرك من كل قدرتك. انمي فيه. بتحب ربنا؟ اه بحب ربنا. طب سؤال، بتحب ربنا من كل قلبك؟ يعني كل عواطفي كل مشاعري كل محبتي للمسيح؟ لا. فهي مجال الواحد ينمو فيه. تحب الرب الهك من كل فكرك، يعني كل فكري للمسيح، وفي فكري وهو في المسيح افتكر في الاخرين، اما نحن فلنا فكر المسيح. مجال الواحد ينمو فيه، فينمو في محبة ربنا، ينمو في محبة الناس. تحب قريبك كنفسك، بتحب اختك بتحب صاحبتك بتحب جارتك اه، بس كنفسك لا. فمجال الواحد ينمو فيه. مجال ايضا للنمو في المحبة، محبة الاعداء. احبوا اعدائكم، احبوا اعدائكم. الواحد يتقبل الاهانة على مضض، يتقبل الاهانة وهو ساكت، يتقبل الاهانة وهو متضايق لكن المسيح بيقول له صلي فهو بيصلي، يتقبل الاهانة ويصلي فعلا من قلبه، يتقبل الاهانة ويطلب البركة من قلبه للانسان اللي بيهينه. واحد قاعد ايه؟ قاعد ينمو في محبة الاعداء، مجال للنمو. وقيسوا على كده بقى يا احبائي كل الفضائل، ثمار الروح. قيسوا في عشيات يوم الثلاث باخد ثمار الروح القدس. بدأت بأول ثمرة انا حبيت ابتدي فيها هي طول الاناء، وكل ثمرة من الثمار ليها تدريب روحية كثيرة. الواحد يحط الثمرة دي قدام عينه ويبتدي ياخد التدريب وينمو. ايضا يا احبائي مجال ثاني للنمو، نمو في الصلاة، نمو في الصلاة. بنصلي، ربنا يسوع بيقول ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل. اه بنصلي بس كل حين. ولو بنصلي كل حين بنصلي بفهم، بنصلي بإيمان بثقة، بنصلي بتأمل، بنصلي باشتياقات لله، بنصلي بذهن غير مشتت، بنصلي كل حين. مثلا الإنسان يفضل اركضوا لحقق جلس الرسول، اركضوا لكي تنالوا. فمجالات النمو يا أحبائي مجالات كثيرة. يبقى النقطة الأولانية النمو دعوة إنجيلية، الإنجيل بيدعونا أن احنا ننمو، ننمو في الكمال، ننمو في القداسة، ننمو في الامتلاء بالروح. النقطة الثانية المجالات بتاعة النمو، نمو في المعرفة، نمو في الإيمان، نمو في ثمار الروح، نمو في الصلاة. تيجي النقطة الثالثة معطلات النمو، معطلات النمو. ممكن الواحد يبتدي الحياة الروحية ويبتدي ينمو بيجي، ويجي عند وقت معين او في فترة معينة يبتدي النمو ده يقف، وتكون النتيجة ان يبتدي الواحد يتراجع لورا. طب السؤال ايه اللي بيوقف النمو؟ للواحد ما بيزيدش، يعني كلنا اول ما بدينا الحياة الروحية كان لينا مستوى معين، وبدينا نسلك في طريق الروح، بدينا ننمو وكلنا حسينا بيه. طيب ليه النمو ده ما استمرش؟ ليه جينا عند مستوى معين ووقفنا؟ لان في عوائق بتعوق النمو الروحي. ايه اللي ممكن يعوق النمو الروحي بتاع الانسان؟ ثلاث حاجات، ممكن عائق من الشيطان، وممكن عائق من الناس، وممكن عائق من الانسان نفسه. العائق الاول من الشيطان هو حروب عدو الخير. طبعا الشيطان مش هيقف في كتف ايده، يشوفك قاعدة تنمي في المحبة، تنمو في الصلاة، تنمو في معرفة ربنا يسوع المسيح، ننمو في الطريق الروحي، الشيطان يقف يبتدي ايه؟ يبتدي يحارب. لان الشيطان بيحسد الانسان، كل ما الانسان يرتبط اكتر بربنا كل دي ما تثير حسد وغيرة الشيطان، لان هو في وقت من الاوقات كان قريب جدا من الله وانطرد من حضرة ربنا. فكل ما يلاقي انسان ماشي في السكة دي الشيطان يحسده، وهو ده اللي احنا بنصلي من اجله في صلاة الشكر، نقول ربنا كل حسد وكل تجربة، حسد وتجارب الناس لا، وكل فعل الشيطان، احنا بنصلي ان ربنا يحفظنا من حسد الشيطان. مش حاجة اسمها ان الناس تحسد، بنصلي ان ربنا يحفظنا من حسد الشيطان. عشان كده ابن سراخ قال يا ابني اذا تقدمت لخدمة الرب فأعدت قلبك للتجارب. عايز تمشي في الطريق الروحي، عايز تنمو في الحياة الروحية، عشان مش هيقف ساكت. عشان كده معلمنا بولس الرسول يا احباء قال كل الذين يريدوا ان يعيشوا في التقوى في المسيح يسوع يضطهدون. هو تفتكروا يضطهدون يعني الناس تعاكسه؟ ناس مين؟ ناس مين؟ دي المعاكسة الحقيقية من الشيطان. وحتى ان كانت الناس بتعاكس فاللي بيزقها الشيطان، فالاضطهاد اصلا جاي من مين؟ من الشيطان. فعشان كده كل ما الانسان يتقدم يا احبائي في الطريق الروحي يتوقع حروب معاكسات من عدو الخير. وما تستغربيش كده، ده وضع طبيعي، دي الطبيعة بتاعت السكة كده، الشيطان ما يهداش ابدا. فده اول عائق مرات كتير بيعوق النمو الروحي بتاع الانسان، عائق من الشيطان. ممكن يكون عائق من الناس، عائق من الناس متمثل في الوسط اللي انا عايش فيه. مرات كتير الوسط اللي حوالينا بيعطل نمونا الروحي. عشان كده القديسين قالوا لو مشيت مع صديق من قليتك للكنيسة، مشوار صغير يقدمك جدا في الحياة الروحية، لو انسان بتاع ربنا، ولو مشيت مع انسان مش بتاع ربنا يأخرك سنين في الطريق الروحي. اكتر حاجة بتعطل نمونا الروحي هذا هو الوسط اللي احنا عايشين فيه. والمثل اللي واضح على كده في الكتاب المقدس ابونا ابراهيم. ابونا ابراهيم كان ساكن الاول في مدينة اسمها اور الكلدانيين، وربنا دعا ابراهيم، قال له ابراهيم، قال له اخرج من بلدك، من عشيرتك، من اهلك، من ناسك، وتعالى الحصة اللي انا حوديك فيها. فطلع ابونا ابراهيم. مين طلع معاه؟ ابوه. كان أبو إبراهيم مش على نفس القامة الروحية بتاعت إبراهيم، فخرجوا من أور الكلدانيين، فجاء أبوه وصل حتة اسمها حران عجبته فرح ساكن فيه. طب يا إبراهيم ربنا قال لك أخرج من أور الكلدانيين للأرض التي أنا أريك، أنا ما قلتلكش أقف في حران إلا أعدك أبويا. جاء ربنا قال له طيب خليك قاعد مع أبوك، وفضل ربنا سايب إبراهيم لغاية ما أبوه مات، ما هو عطله. وبعد ما أبوه مات ربنا ظهر مرة تاني لإبراهيم قال له إبراهيم أخرج من أرضك ومن عشيرتك، تعال للأرض اللي أنا أقول لك عليه. اللي فهمنا الكلام ده في قديس استفانوس قال إن ربنا ظهر، إله المجد ظهر لأبينا إبراهيم قبل ما سكن في حران، قبل ما يسكن في حران، فهو كان ظهر له في أور الكلدانيين، بس بسبب المعاشرة اللي كان فيها أبونا إبراهيم عطلته، وفضل متعطل طول الفترة اللي أبوه كان عايش فيها. فبقول يا أحبائي الوسط اللي الواحد بيعيش فيه يأثر جدا على نمو الإنسان أو عدم نموه، بل تأخره بل تراجعه. عشان كده أحبائي حلو إنه اليوم بتاع التناول على سبيل المثال يبقى تدريب. اليوم اللي أنا اتناولت فيه أو حضرت فيه قداس أو حضرت فيه اجتماع روحي، على قد ما أقدر أحاول أحفظ نفسي طول اليوم ده في جو روحي. لما أتدرب على الموضوع ده يوم المناولة ممكن الموضوع ده بعد كده يبقى يومين، يبقى ثلاثة، يبقى أربعة، يبقى أمشي في الاحتراز دوت إيه، مش يوم التناول فقط بل طول الأسبوع. الأداء شبهوها يا أحبائي بالضبط عاملة زي حتة الفحمة. الفحمة طول ما هي جوه النار تلاقيها مشتعلة بالنار، طب لو طلعتيها من النار حطيتيها في مكان وسط بارد بتقعد شوية سخنة، إنما بعد شوية تبتدي إيه، تبتدي تبرد. أهو إحنا كده، تطلعي من الكنيسة، تطلعي من صلاة، تطلعي من قداس، تطلعي من عظة شعر أن قلبك ملتهب بمحبة ربنا، هذا اطلع بقى الكلام العالم وعادات العالم وبرط العالم، أبص ألاقي كل اللي أنا خاصه ده إيه الطفر، وأقول لأبونا أنا باجي الكنيسة وبتناول، حياتي ما بتتقدمش. ما بتتقدمش ليه؟ لأن الوسط اللي حواليا ما بيساعدنيش على النماذج. عشان كده الكتاب المقدس قال المعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة، ومساير الحكماء يصير حكيم، مساير القديسين يصير قديس، على نفس المستوى. أيضا مرات يكون الوسط يا أحبائي متمثل في أننا ممكن أخذ إرشاد، لكن إرشاد مش حكيم. ياما ناس بتتعطل بسبب إرشادات روحية بتبقى مش حكيمة. ياما ناس بتتعطل في الحياة الروحية لأنها بتحاول تقلد غيرها. كل واحد فينا يا أحبائي له سكة، له طريق، له عطية خاصة من المسيح. لو أنا حاولت أبقى زي غيري لحبقى نفسي ولا حبقى غيري، فبتعطل. مرات كتيرة يكون الوسط متمثل في إيه؟ إن أنا بحاول إن أنا أتمثل بفضائل بس مش على القامة الروحية بتاعتي. أقرأ مثلا سيرة من سير القديس، عايز أسلك زي ما مكتوب في سيرة القديس، مش كنتي. عايز أطلع لمستوى مش بتاعي، عارف عاملة زي إيه؟ زي ما عربية كده تيجي عايزة تطلع مطلع فمش قادرة، فيروح الموتور مبطل مرة واحدة. أهو ربنا كده. ساعات إحنا ناخد فضيلة أو ناخد سيرة من سير القديسين ونحاول نسلك فيها بعدم تمييز، بعدم إفراز، نحاول نرتقي فوق ما ينبغي. عايز أطلع لقامة مش بتاعتي، يجي فجأة ربنا يروح مبطل النعمة، الحياة الروحية بتاعتي راح تلاقي واحد فجأة ليه طلعة طلعاية مش قدك، يخاف عليك يا ربنا. كل دي تتمثل في الوسط اللي حوالين الإنسان، ممكن يعوق الإنسان. ومن هنا أحبائي جاءت أهمية الحكمة والإفراز من جهة الإنسان ومن جهة المشيرين والمدبرين الروحيين. المدبر ففي التدبير موهبة، فده مرات كثيرة بيعطل الإنسان في طريق الروح. قلنا المعطلات ممكن تكون من الشيطان، ممكن تكون من الناس، ممكن تكون من الإنسان نفسه. طب من الإنسان نفسه إزاي؟ إن ساعات الإنسان أول ما يبتدي طريق التوبة ينمو، يزيد، ويجي عند مستوى معين يقول بس خلاص أنا كده كويس، أنا كده كويس مش عايز أكتر من كده. وعلشان يقنع نفسه بدي بيبتدي يقارن نفسه بغيره. طب انا بحضر قداس في الاسبوع، غيري ما بيحضرش خالص. طب انا بقعد مع ابونا كل شهر، غيري بقى له سنه ما بيقعدش مع ابونا. فبقف عند مستوى معين وابتدي اقيس نفسي باللي حواليا، فاحس ان انا كويس، فتكون النتيجه ان بيبتدي الانسان يتكبر، يشعر ان هو افضل من غيره. يجي ربنا يروح ساحب النعمه من الانسان، تلاقي بعد ما وصل لمستوى معين نزل تاني بدا من الصفر. بسبب ايه؟ اكتفاء الانسان وكبريائه. النقطة الرابعة والأخيرة يا أحبائي اللي أرجو أن الروح القدس يعني يضعها داخل قلبنا، هي إزاي النمو بيحصل، إزاي الإنسان بينمو في الحياة الروحية. نمرة واحد يا أحبائي، يبقى واضح في ذهننا أن النمو ده مش عمل الإنسان، ده سر من أسرار الله. النمو دي حاجة مش في إيد الإنسان، دي حاجة في معرفة الله. الريح يهب حيث يشاء. كل دور الإنسان أنه يقبل توجيهات ربنا، يسلك في الطريق اللي ربنا عايز يمشي فيه. كل دوري أنا مش هقدر أنمي نفسي، لا، إنما اللي بينمينا الله، ليس الغارس ولا الشاي ولا الساقي، لكن الله الذي إيه ينمي. دوري إن أنا أخضع لربنا. والبذر ينمو وهو لا يعلم كيف، سر النمو. لكن كل اللي مطلوب من الانسان ايه؟ ان الانسان يتجاوب مع عمل نعمة ربنا. اخد لكم التشبيه اللي قاله المسيح ونوضحه اكتر. شوفوا البذرة بتنمو ازاي. الواحد يحط البذرة ويدفنها في الارض، تبتدي البذرة تدخل في صراعات شديدة مع الوسط اللي حواليه. أول ما الإنسان يبتدي يسلك في الطريق الروحي، أول ما يبتدي يعي التوبة، يعي الحياة الروحية، يبقى في صراع العينين مش شايفاه، ده صراع داخل نفس الإنسان، صراع بين ميول وميول، بين أفكار وأفكار، بين اتجاهات واتجاهات، صراع غير مرئي للناس، ده صراع جوه. البذرة كلمة ربنا داخلة في صراع داخل قلب الإنسان. النتيجة المرئية في الآخر ان تبتدي البذرة دي تطلع نبات، والنبات ده يبقى سنبل، والسنبل يبقى ملآن بالحنطة. يعني ايه؟ يعني الثمرة الروحية في الآخر دي بتبقى النتيجة النهائية للنمو. انما الأول في صراع مخفي غير مرئي لعينين الناس، صراع داخل قلب الإنسان. لما الإنسان يجتاز الصراع دوت، تيجي الثمرة الأخيرة بتاعة النمو اللي مرئية من عينين الناس هي الفضيلة. عشان كده أحبائي يستحيل إنسان يتصنع النمو، ده مش في إيد الإنسان. هوضح الحتة دي أكتر من كده. إيه سر الصراع اللي بيحصل داخل قلب الإنسان؟ سر الصراع أحبائي هو ذات الإنسان، ذات الإنسان. ربنا يسوع قال لنا ان احنا نحب اعدائنا ونبغض ذواتنا. عدو الانسان الاول هو الذات. الذات عدو للنمو الروحي، الذات عدو للالتصاق بالله، الذات عدو لعمل الروح القدس داخل الانسان. فالصراع اللي بيحصل ده صراع سببه ايه؟ الذات بتاعه الواحد. الذات ديت عايزة تاخد كل أعمال الجسد وكل أعمال الروح، من صلاة ومن خدمة ومن عمل روحاني، وتنسبه لنفسها. فالذات بتعطل النمو. عشان كده الذات أول ما الإنسان يتعمد شغلة الله الأولى مع الإنسان ازاي يميت الذات، يميت الانسان العتيق اللي جوايا. دي شغلة ربنا. وكل ما الذات تموت كل ما الانسان الروحاني جوانا يكبر. فدي شغلة ربنا، وبيبتديها ربنا من يوم المعمورية. تقولي طيب ده عمل الله، اقولك لكن احنا لينا دور. احنا لينا دور. دورنا يتمثل في ثلاث نقط. وعي وقبول وخضوع. الحياة الروحية قلنا في صراع داخل نفس الإنسان، لو اجتاز الإنسان الصراع ده هيبتدي يتزين بالثمار الروحية في الآخر. طب الصراع ده سببه إيه؟ سببه إن جوه في عدو، أعداء الإنسان أهل بيته، عدو جوايا هو الذات. الذات هي اللي بتعطل النمو الروحي. شغلة ربنا يميت الذات، وعلى قد الذات ما تموت على قد ما يحصل نمو روحي. طب كويس، دي شغلة مين؟ شغلة الله. طب دوري أنا، بقول لك دورنا ثلاث نقط: وعي وقبول وخضوع. نمرة واحد وعي، عشان ربنا يميت الذات بتاعتي اللي معطلة نموي لازم أعي الطريقة، أفهم الطريقة اللي بيستخدمها ربنا إزاي. بقول لك أول ما الإنسان يبتدي يعي التوبة، يبتدي يتلمس الطريق الروحي، أول ما يبتدي دي يقف ربنا ضد الذات. يستخدم ربنا الآتي: أولا يستخدم الأب والأم والإخوات عشان يموت الذات بتاعتي. لو الأب والأم والإخوات فشلوا، ربنا يستخدم الوسط اللي أنا بشتغل فيه، رؤسائي في العمل، زمايلي في الدراسة أو زمايلي في الشغل. لو الاثنين دول فشلوا، ربنا يستخدم الجسد، يصيب الجسد بأمراض عشان يحطم يكسر الذات بتاعة الإنسان. وربنا بيعمل كده يا أحبائي لأنه مصر إن يموت الذات بتاعتها، اللي عايزة تنسب العمل الروحي لنفسها، اللي بتعطل عمل الروح القدس. لما الذات تتنفخ يقعد الروح القدس داخل الإنسان منزوي ما بيعملش حاجة، فربنا عايز يحطم الذات دي، فيحطمها عن طريق الأهل، عن طريق العمل، عن طريق الجسد. عارفين لو الثلاثة دول فشلوا، يسلم الله النفس دي للشيطان، يبتدي الشيطان يزل في الإنسان دوت. إحبائي أنا يعوزني تطبيق الأمثال، إنما الكلام اللي أنا بقوله ما ضرهوش للمعرفة، أنا بقوله للناس اللي سلك في الطريق الروحي واللي سلكين فاهمين كلامي بدون توضيح. فبقول ربنا من محبته للإنسان مصمم إن يميت الذات بتاعته. بقول لك لو استلزم الأمر يسلم مثل هذا للشيطان لكي تخلص الروح. سير القديسين قالت إنه بعض الآباء ربنا رفع عنهم النعمة وسمح إن الشيطان يجربهم عشان ذاته تنكسر، لأن هتعطل عمل ربنا. ربنا يسمح إنه بعض الأحيان إن الرؤساء في العمل يزلوا فيه ويحاربوني وتبقى نفسي محصورة. إيه ربنا عايز موت الذات. المشكلة هنا يا أحبائي إنه ساعات الإنسان ما بيبقاش مدرك إيه اللي بيعمله ربنا، فتكون النتيجة أبتدي أشتكي من بابا وماما وإخواتي، أبتدي أشتكي من الشغل ومن رؤسائي في العمل، أبتدي أشتكي من الظروف اللي أنا عايشة فيها، لأنك مش فاهمة إن ربنا بيستخدم هذه الأمور لإماتة الذات. فأنا مش واعي لطريقة ربنا، مش فاهم ربنا بيعمل إيه، فتكون النتيجة إن الناس تبتدي تلوم غيرها: أنا لو كنت في بيت غير البيت، أنا لو كنت في شغل غير الشغل، أنا لو كنت في ظروف غير الظروف، وتبتدي تشتكي وتبتدي تتضمر وتبتدي تضجر. هي شعرة في المعاناة دي، شعرة بإيد ربنا، إنما بتطلب إن ربنا يرفع الأمور دي. ربنا يبقى يجرح ويعصب، يبقى جارح النفس، والنفس شعرة بمعونته بس متذمرة شاكية، وربنا مصر إن يميت الذات. فالنفس تشتكي وتبكي وربنا بيكمل الطريق بتاعه، فدي نفس مش مدركة للخطة اللي بيعملها ربنا. فنمرة واحد مطلوب من الإنسان إنه يعي الأسلوب بتاع ربنا. بابا وماما وشغلي وجيراني وظروفي إيه دي؟ طب ما دي بسماح من الله، طب سمح بيها ليه؟ بيميت ذاتك، فلازم تفهمي ربنا بيعمل كده. فبتيجي المرحلة الثانية، القبول. الوعي انه الانسان بدأ يفهم ربنا بيعمل ايه. ربنا بيزلني شوية في شغلي ولا في دراستي، ولا بابا قارس عليا شوية، ربنا بيموت الذات بتاعتي. فانا فاهمة دي، اقول لك دي مرحلة. تيجي مرحلة تانية بعد كده، هي ايه؟ قبول او عدم قبول. ربنا بيعمل كده، سمح بالظروف دي، عايز يموت ذاتك، تقولي لي انا فاهمة دي. اقول لك تيجي النقطة التانية، هل تقبلي؟ طب ليه تقبلي او ترفضي؟ كل الطرق اللي بيستخدمها ربنا يا احبائي لإماتة الذات مبغوضة جدا من ذات الانسان، طرق كريهة، ما الانسان ما يطقهاش، ظلم، اضطهاد، ضيق، حاجة يجرح النفس قدام الاخرين. ايه الذات مش عايزة كده، دي عايزة تتنفخ. احبائي الله ده عجيب، تبقى منفوخة في مكان ويجي ربنا يروح كسرها في الحتة التانية، ما هو المكان دوت مش قادر عليها او هي ليها سلطان فيه، فبيكسرها في الناحية التانية. وياريتها تفهم، ياريتها تفهم. فبقول نمرة واحد، الله عايز الانسان يعي اللي بيعمله ربنا. نمرة اتنين، ابتدي اقبل كده، لانه النتيجة انه ربنا مصر ان يمشي في نفس السكة. أصح من رأفته بينا لا يدعكم تدربون فوق ما تحتملون، يضغط ويرفع الضيقة شوية ويضغط، بس مصر يمشي في الطريق، إن ما فيه سكة غير كده. فكل ما الناس تتذمر، كل ما الناس تشتكي، ربنا يزود في الصليب، ما هي لسه مش فاهمة. لما تبتدي النفس تقبل، دي علامة إنه الإنسان الروحاني بدأ ينمو جوه، بدأ الإنسان العتيق زاد، بدأ تتكسر. أول ما الإنسان يقبل الآلام بشق الضيقات، الظروف اللي هو فيها يرضى بيها، دي علامة، علامة إنه الإنسان العتيق بدأ يكسر، وهيبتدي الإنسان الجديد إيه؟ يعني. فعشان كده أحبائي هنا نحذر الآتي. نمرة واحد، نحذر الهروب. مرات كثيرة لما ربنا يحاصر النفس، الواحد يحارب من الضيقة. الذات دي زي الحية، احبائي صدقوني سر الحياة الروحية زي التعبان، ربنا يحصرها. اول ما تلاقي نفسها في الدنيا تروح هربان، يجي ربنا يروح محوط مرة تاني ويزنق زنقة تاني، لانه بقول مصمم. فكل ما بنهرب كل ما بنزود المدة اكتر، كل ما بنعطل النمو اكتر، كل ما بنعيق عمل الروح اكتر. فما تهربيش. تقول سأل واحد اسيب البيت، اسيب الوظيفة، كل ده نوع من الايه؟ عايز اهرب. او ابتدي ارخي لذاتي، تعبان علي نفسي ونفسي مكسورة. طب ما كل ده بيضخم الذات، ده ربنا بيموتها من الناحية دي. ليه احنا نرخي لذواتنا وتصعب علينا نفسنا؟ بتطولي السكة كده، اقبلي، لان ده على العدو بتاعك، وده العدو بتاعي. اقبلي لما ربنا يموتها، اقبليها انها تموت. فما تقوليش ربنا يموتها من ناحية وانا اكبرها من ناحية الثانية. فالرثاء للذات وراح تصعب عليه نفسه، ده يبقى ينفخ الذات تاني. ايضا احذروا يا احبائي التظاهر بما ليس فينا في الحياة الروحية. واحد يتظاهر قدام الاخرين انه انسان روحاني وهو الذات متضخمة. اديكوا امثلة واقول لكم ربنا بيعمل ايه لما يلاقي الانسان كده. تقول الإنسان قاعد يتكلم عن المحبة وهو ما يخش تحت المحبة، يتكلم عن احتمال الألام وهو ما يطيقش ألم، يبان إنسان روحاني له غيرة له خدمة. إنما منظر بران لهم صورة التقوى لكنهم ينكرون قوته. عارف ربنا لما يلاقي الإنسان بدأ يتصمع كده، ربنا يسيب إيده، يسيب الإنسان. ودي أخطر حاجة، أخطر حاجة. وهيبتدي مثل ده، ده رافض اسلوب ربنا تمام. يجي ربنا في الحاله دي يروح خلع ايده، عارفين لما بيخلع ايده يبتدي الانسان ينخدع في نفسه، يظن في نفسه ان هو انسان روحاني وهو بعيد جدا عن الروحيات، وربنا يسيبه خلاص خلاص. فبقول النقطه الاولانيه وعي الانسان باللي بيعمله ربنا، النقطه الثانيه قبول وخضوع وعدم تذمر وعدم هروب، النقطة الثالثة خضوع لكلمة الإنجيل، وعي وقبول وخضوع. خضوع لكلمة الإنجيل إيه؟ يبتدي الإنسان يقرأ كلمة الإنجيل لما ربنا بقى بيشتغل في الجو اللي احنا قلناه دوت. تبتدي كلمة الإنجيل تبتدي تكشف للإنسان الخطية بتاعته. لما حد يقرأ الإنجيل يكشف الفكر والنية والغرض، أبقى بعمل عمل روحاني، والإنجيل يشاور لي بصورة ما فيش هروب منها. لما الإنجيل بيكشف الذات، كلمة الله حية وفعالة وأنضم كل ستي حدين، أبقى أنا بعمل عمل روحاني والروح يكشف لي أن العمل ده لحساب الذات. فيبتدي الإنسان يخضع لكلمة الإنجيل، وكل ما يخضع ليها كل ما ينمو، كل ما يخضع كل ما ينمو. إلى فين؟ إلى ملء إقامة المسيح. آخر نقطة هقولها لكم، العلامات بتاعة موت الذات، موت الإنسان العتيق. قلت لك نمرة واحد، كلمة الإنجيل تبقى مراية كشفة للخطايا. لو أنا بقعد أقرأ الإنجيل، يا أحبائي من له أذنان للسمع فليسمع، من له أذنان للسمع فليسمع. أقرأ الإنجيل بتشعري أن الإنجيل بيكشف الخطية، بيكشفها، مش كذب وحلفان وشتيمة. الإنجيل يكشف أفكار القلب ونياته. لما توصلي لدي تعرف أن الإنسان العتيق بدأ يموت. يا بختك. العلامة تاني، تبتدي النفس تحس بحضور الله وهي في الشارع وهي في البيت وهي راحة وهي جاية، حتى أنها حضرة ربنا، تبقى عايزة تسجد كتير قدام ربنا. علامة أن الذات بدأت تموت والإنسان الروحاني بدأ ينمو. يبتدي الناس الإنسان يحب الناس كلها ويعطي ذاته للكل. أبونا بشوي كان كده حتى، أبونا بشوي كان كده، كنت تقعدي مع الراجل يعني تحس إن هو بتاعك أنت، عنده ذات مفيش مات. فكان يحب الناس كلها والناس كلها تحبه، وكان ينساب لقلوب الآخرين بلا مقاومة. الذات ماتت. حبيبي كان يقعد مع المتخاصمين، لا ده يزعل منه ولا ده يزعل منه. ده احنا لو في اثنين الواحد علشان يقدر ما بينهم تلاقي واحد على حساب واحد. في ذات ماتت. انما ده كان ينساب لقلوب الكل. الذات ماتت. علامتها ايضا الصلاة بلا تشتت. الذهن يبقى مصلوب لربنا في الصلاة. الذات ماتت. علامتها ايضا سهولة الخضوع وسهولة الاعتذار للاخرين. الذات ماتت. انما احذروا، لو انا بفرح لكلام المديح وانبسط منه يبقى الذات لسه ايه؟ منفوخة جوه. لو انا بنشط بمديح الاخرين، لو أنا العبادة نشيطة أمام أعين الناس وضعيفة ومخزولة في المخدع، ذات كبيرة أوي. ربنا دينا أحبائي إن إحنا نقبل عمله فينا عشان يميت فينا الإنسان العتيق ويحيي فينا الإنسان الجديد الذي يتجدد على صورة الخالق، الذي له المجد من الآن وإلى الأبد.